النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث الذي سبق: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذا هو الأصل في حكمه، الأصل في حكم السحور الاستحباب، لكن قد يصير واجبا، قد يصير واجبا، وذلك إذا كان عند السفر، يعني إذا أتى عليه السفر فلم يأكل شيئا، هذا المقصود، يعني إذا حل عليه غروب الشمس فلم يأكل شيئا، لم يفطر على شيء حتى دخل عليه وقت السحر، فعندئذ يتعين، لا يجوز له أن يشرع في صيام اليوم التالي من غير أن يأكل شيئا. وهذه مسألة تسمى بمسألة الوصال، الوصال، الوصال أن تصوم يومين متتاليين أو أكثر من غير إفطار، الوصال أن تصوم يومين متتاليين أو أكثر من غير إفطار. فهذه الصورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الوصال وشدد في ذلك. قالوا: يا رسول الله فإنك تواصل. كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكنه نهى أمته عنه. قيل: يا رسول الله فإنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبين أن هذا الأمر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم النكاح مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح أكثر من 4 من النسوة، فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فالوصال بالنسبة للأمة محرم لا يجوز، لكن رخص فيه صلى الله عليه وسلم إلى السحر فقط. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا آخر وقت يبقى عليه الصائم دون طعام أو شراب. فالسحور مستحب، نعود مرة أخرى، السحور مستحب، هذا أصل حكمه، بمعنى أن من أفطر مثلا عند الغروب أو بعد ذلك بقليل إلى آخره، فالسحور في حقه مستحب، هذا هو الأصل. يعني لو صام اليوم التالي دون أن يأكل شيئا بعد ذلك فلا بأس، المهم أنه يأكل قبل هذا. فإذا لم يفطر على شيء، إذا لم يأكل شيئا، لم يشرب شيئا حتى أتى عليه السحر، فعندئذ يجب عليه أن يأكل أو يشرب شيئا. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. رواه البخاري.
هذه مسألة من مسائل الصيام، وهي اجتناب المعاصي عند الصيام. اجتناب المعاصي لا شك في وجوبه على كل حال، لكن أكد عليه الشارع الحكيم عند الصيام خاصة، لأن الصيام شرع لأجل التقوى، كما قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام التقوى، فكيف يتفق هذا مع المعاصي؟ وكما يقول العلماء في تفصيل ذلك، يقولون: الصيام صبر، الصيام صبر، هو لون من ألوان الصبر، يصبر الإنسان عن بعض المباحات في وقت معين، فكيف بالمحرمات التي يؤمر بالصبر عنها في كل حين؟ فالصيام فيه تعويض للنفس على ترك المحرمات والشهوات. فإذا لا ينبغي للصائم أن يصنع معصية، أن يأتي أمرا من المحرمات في صيام. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هنا اسم يعم كل معصية. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أنه لا ثواب لصيامه، أو ليس صيامه مقبولا عند الله عز وجل. لكن هذا يحتاج إلى تفصيل، فإنه لا شك أن المعاصي تتفاوت، المعاصي تتفاوت، منها الصغائر ومنها الكبائر، والصغائر تتفاوت والكبائر تتفاوت، فليس كل معصية تذهب أجر الصيام. تفصيل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قضية الثواب والعقاب والحبوط وما أشبه ذلك، هذا كله لا أستطيع أن أجزم به إلا بنص. فإذا لم يأتنا نص فعلمه عند الله عز وجل. لكن كما قال العلماء، ليس كل معصية تذهب أجر الصيام. بعض المعاصي ربما أذهبت أجره إذا كانت من الكبائر مثلا، وبعض ذلك قد جاء منصوصا عليه كترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فمن صام يوما وترك فيه صلاة العصر فصيامه حابط، عمله ذات ليس له أجر بالنص. واضح؟ فربما عظمت المعصية حتى تذهب أجر الصيام. هذا هو الذي يمكن أن نقوله كما قال هؤلاء. لكن لا يقال إن كل معصية تبطل الصيام أو تفطر الصائم، يعني تجعل صيامه فاسدا في أحكام الدنيا، يعني نطالبه بالإعادة، نقول عليك القضاء عند من يوجب القضاء. فهذا الصحيح من أقوال العلماء أن الأمر فيه ليس كذلك، وأن المعاصي لا تفسد الصيام من جهة أحكام الدنيا لما يوجب القضاء، لكن عند الله تعالى من جهة إذهاب الأجر الأمر في ذلك يتفاوت بين المعاصي والله تعالى. نعم.
قال: وقال من مات وعليه الصيام صاب عنه وليه، متفق عليه.
هذه مسألة أخرى أيضا، إذا مات المسلم وعليه صيام، كان عليه صيام واجب لم يأتي به، ما الحكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا يعم كل صيام واجب. هذا يعم كل صيام واجب، يعني إذا كان عليه صيام من رمضان، إذا أفطر في رمضان وكان عليه القضاء فمات ولم يقض. كذلك أيضا صيام النذر، إذا نذر صوما ومات ولم يأتي به. وكذلك صيام الكفارة، إذا كان عليه صيام ثلاثة أيام مثلا عن كفارة يمين فلم يصم، هذا كله يسمى صياما واجبا لا يختص بنوع معين. فمن مات وعليه صيام، أي صيام واجب، فإن وليه هو الذي يصوم عنه. نعم.
قال: وصلى على الصوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والماضية. وصلى على صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وصلى على صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال أبو ذر: أورانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم بشوال ثلاثة أيام، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي.
هذا فصل في صيام التطوع. صيام التطوع، الأيام التي أمر بصومها استحبابا، الأيام التي حث الشرع على صيامها. ذكر الشيخ رحمه الله أولا صيام عرفة، قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. حديث أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فصيام يوم عرفة مستحب، هو من الصيام المستحب النفل، وهذا الاستحباب مخصوص بغير الحج، مخصوص بغير الحج. فالحاج الذي يؤدي مناسك الحج لا يستحب له أن يصوم في عرفة، بل يستحب له أن يفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ميمونة رضي الله عنها أن الناس تناظروا، يعني تجادلوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قالت: فأتي بحلال، يعني بإناء حلل فيه شيء، فشرب منه والناس ينظرون. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، فالمستحب التأسي. النوع الثاني من صيام التطوع صيام على شهرات وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. قال وسئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم على شهرات فقال يكفر السنة الماضية. هذا جزء من حديث أبي قتادة السابق. حديث أبي قتادة فيه ذكر لأنواع متعددة من الصيام. فيستحق صيام العاشر من المحرم ويستحق أيضا أن يصام معه التاسع. يستحق أن يصام معه التاسع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فاختلف العلماء في هذا هل أراد أن التاسع بدل عن العاشر أم أراد أنه يجمع بين التاسع والعاشر. قالوا والاحتياط أن يصوم التاسع والعاشر جميعا. قالوا والحكمة في ذلك أنه يتخلص من مشابهة اليهود، فإن اليهود كانت تصوم عاشوراء وكانت تعظم هذا اليوم، فتركا للتشبه بهم يصام معه التاسع. ونبه في هذه المسألة على حديث ابن عباس الآخر الذي فيه صيام الحادي عشر. في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني من فاته التاسع صام العاشر والحادي عشر. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. المسألة الثانية في صوم التطوع صيام يوم الاثنين. قال المصنف رحمه الله تعالى وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم وهو أيضا جزء من حديث أبي قتادة المشارب. فصيام يوم الاثنين من كل أسبوع هو أيضا من الصيام المستحب، ويصام معه أيضا الخميس. وردت الحديث بالجمع بينهما كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وأيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فالحديث جاء بالجمع بين الاثنين والخميس، يصوم هذين اليومين من كل أسبوع. المسألة التابعة صيام ست من شوال. قال وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. فيستحق صيام ستة أيام من شوال، والحديث فيه إطلاق. قال ثم أتبعه يجب ستا، إذا فلا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع، فله أن يصوم من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، وله أن يفرق الأيام يجعل بعضها في وقت وبعضها في وقت، كل ذلك جائز ولا بأس به. المسألة الثانية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي بنحو اللفظ المذكور. والأحاديث قد جاءت بألوان متعددة في صيام ثلاثة أيام، وبعضها جاء مطلقا كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين لما كان يصوم الدهر كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر. ففي بعض الأحاديث الإطلاق وفي بعضها ذكر ألوان أخرى كما في حديث عائشة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. فالحديث متنوعة في هذا، لكن حديث أبي ذر رضي الله عنه بالتعيين هذا هو الأكثر استحبابا، الأكثر استحبابا أن تكون هذه الأيام الثلاثة في وسط الشهر، وهي التي تسمى بالأيام القمرية أو يعني قمر طبعا يكون في الليل لكن نسب إلى الأيام من باب تسمية اليوم بليلته أو بنحو ذلك يعني. فهذا هو الأكثر استحبابا، الأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة في وسط الشهر. هناك ألوان أخرى من صوم التطوع أيضا. فمنها صيام شعبان. صيام شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ينفر من الصيام في شعبان حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله إلا قليلا كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. والصحيح في ذلك والصحيح في صيام شعبان أنه يصوم ما شاء من الشهر، يعني يصوم من أوله ومن وسطه ومن آخره، كل ذلك مستحب لا بأس به. الحديث الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف على الراجح، لكن ينبه هنا على آخر شعبان خصوصا لأنه مر معنا مسألة صيام يوم الايه؟ يوم الشك، صحيح؟ وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، واضح؟ لكن تتمة الحديث إلا أن يكون في صيام يصومه أحدكم، يعني إذا كانت له عادة بالصيام فوافقت عادته هذين اليومين، يعني مثلا إذا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر مواظما على ذلك وكان يصوم هذه الأيام في آخر الشهر، عرفنا أن ذلك جائز، فيجوز في هذه الحالة أن يصوم آخر ثلاثة أيام من شعبان، واضح؟ إذا كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فوافق نهاية شعبان، يعني قبل رمضان بيوم أو يومين، فيجوز له أن يصوم في هذه الحالة، واضح؟ من صيام التطور أيضا صيام المحرم، شهر المحرم عموما، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. من صوم التطوع أيضا صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار يوم، وهو صوم نبي الله داود عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي أشرنا إليه قال صوم صيام داود وهو أعمل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هناك بعض المسائل التي تتعلق بصيام التطوع، من أهمها أن صيام التطوع لا يلزم إتمامه، صيام التطوع لا يلزم إتمامه، فإذا صام تطوع ثم بدا له أن يفطر فله ذلك ولو من غير عذر، ولو من غير عذر، لكن طبعا ينهى عن ذلك من باب قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم لأنه يضيع على نفسه الأجر، لكن من ناحية الإثم لا إثم عليه، يجوز له أن يفطر ولا إثم عليه، وفي هذه الحالة لا قضاء فضلا عن الكفارة، لا قضاء فضلا عن الكفارة، فليس عليه قضاء ولا كفارة. والدليل قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، أخرجها البخاري في صحيحه، موطن الشاهد منها أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان صائما يوما متطوعا، فجاءه سلمان وقدم إليه طعاما فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأفطر أبو الدرداء رضي الله عنه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان، بنحو ذلك يعني هذا موطن الشاهد من الحديث. من مسالك صيام التطوع ايضا ان المراه لا تصوم تطوعا وزوجها شاهد الا باذنه، لا تصوم المراه وزوجها شاهد الا باذنه، لحديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المراه وبعلها شاهد الا باذنه. وقوله ودعها شاهد يعني حاضر مقيم، واضح؟ فلو كان مسافرا مثلا، لو كان مسافرا يجوز لها ان تتطوع بغير اذنه، لماذا؟ ما الحكمه في ذلك؟ قال العلماء لانه ربما احتاج اليها، ربما يحتاج ان يقضي وطره منها، فلا ينبغي لها ان تصوم الا باذنه، وهذا في صيام التطوع كما ذكر. صيام الفرض كما هو واضح فتصومه مقيم. مطلقا. نعم.
قال ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وقال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وقال لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه.
هذا فصل في الايام المنهي عن صيامها. بعض الايام المستحب صومها نتكلم على الايام المنهي عن صومها. فذكر الشيخ رحمه الله اولا صوم العيدين او يومي العيد يوم الفطر ويوم الاضحى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. النوع الثاني صيام ايام التشريق. وايام التشريق هي الايام الثلاثه بعد يوم الاضحى. يوم الاضحى ويوم العاشر من ذي الحجه. الايام الثلاثه بعد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه هي ايام التشريق. سميت كذلك لان لحوم الاضاحي تشرب فيها يعني تعرض للشمس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عن صيام هذه الايام. قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. الحديث اخرجه مسلم من حديث ابي شافع الهذلي رضي الله عنه بدون قوله وذكر لله عز وجل. لكن يستثنى من النهي من كان لم يجد الهدي اذا كان حاجا ولم يجد الهدي اذا كان عليه هدي. وتفصيل هذا ياتي معنا في كتاب الحج ان شاء الله حتى لا نتعجل. اذا كان حاجا ولم يجد الهدي وجب عليه هدي فلم يجده لم يستطيع. فالله تعالى يقول في كتابه ماذا؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت تلك عشره كامله. فهناك صيام ثلاثة أيام في الحج. في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في هذه الأيام يعني أيام التشريق لم يرخص في هذه الأيام أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الذي لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج يجوز له أن يجعل هذه الأيام في أيام التشريق. النوع الثاني صيام يوم الجمعة. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فدل على تحريم صيام الجمعة وحده. لا يجوز صيام الجمعة منفردا يجوز مع الخميس أو مع السبت. والحديث دليل واضح على جواز صيام السبت إذا كان مع الجمعة. وهذا هو الصحيح وهو مذهب عامة أهل العلم أن يوم السبت يجوز صيامه مع غيره إذا كان مع الجمعة أو مع الأحد. هذا هو الصحيح. من الصوم المنهي عنه أيضا صوم الدهر. صوم الدهر والمراد صيام السنة كلها سوى الأيام المحرم صومها يعني يترك يومي العيد وأيام التشريق. هذه الأيام المحرم صومها يفطرها ويصوم بقية السنة. هذا هو المقصود بصيام الدهر. هل يجوز هذا أم لا؟ الصحيح أنه لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأنكر على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما كان يفعل ذلك. نعم.
قال وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه.
هذا هو الكلام على ليلة القدر. وقد جعله الشيخ رحمه الله مقدمة للكلام على الاعتكاف لأن الاعتكاف من حكمه ابتغاء ليلة القدر. فتكلم الشيخ أولا على ليلة القدر قبل الكلام على الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أداء واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر أداء واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ووقت ليلة القدر أو تعيين ليلة القدر هذا يكون في العشر الأواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر. والصحيح أنها تكون في الليالي الوترية، الليالي الوترية، قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وقال في الحديث الآخر التمسوها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في تاسعة تبقى. معنى قوله في خامسة تبقى، في سابعة تبقى إلى آخره، باختصار لأن يطول الكلام، أنها في جميع ليالي العشر. طيب في الليالي الوترية كيف؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا يكون على حسب عدد الشهر، فإن كان الشهر 29 أو كان الشهر 30 فإن الليالي الوترية تختلف. فليس المقصود بالليالي الوترية دائما أنها تكون ليلة 21 أو 23 أو 25، لا، هذا يختلف باختلاف عدد الشهر. فربما كانت في الليالي الزوجية إنجاز التعبير إذا كان عدد الشهر أكثر من ذلك. إذا فالحاصل الخلاصة أن ليلة القدر في العشر الأواخر جميعها تتنقل، ليس المقصود أنها في جميع العشر وإنما تتنقل، تكون عاما في ليلة كذا وعاما في ليلة أخرى وعاما في ليلة أخرى وهكذا. فمن أراد أن يلتمس ليلة القدر فليفعل ذلك في العشر، في جميع الليالي العشر. نعم.
قال وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه.
هذا هو الكلام على أحكام الاعتكاف. والاعتكاف لغة هو لزوم الشيء والإقامة فيه، لزوم الشيء والإقامة فيه أو عليه. وشرعا لزوم مكان معين بنية معينة، لزوم مكان معين بنية معينة، والمقصود بالمكان المسجد كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى واعتكف أزواجه من بعده. فالحديث دليل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وأن هذه السنة عامة للأمة ليست مخصوصة به، كما قال بذلك من قال قديما من العلماء. الصحيح الذي عليه العمل أن الاعتكاف ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث شد الرحال، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. مناسبة الحديث هنا والله تعالى أعلم أن الاعتكاف إذا كان بشد رحم، إذا كان بشد رحم، وشد الرحم هو السفر، هو السفر. إذا كان الاعتكاف كذلك فإنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. واضح؟ إذا كان الاعتكاف بشد رحم بسفر فإنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. هذه مناسبة الحديث هنا والله تعالى. نتكلم الآن على ما تيسر من أحكام الاعتكاف. المسألة الأولى حكم الاعتكاف. الاعتكاف مستحب باتفاق العلماء، ليس واجبا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، يعني إذا نذره مثلا، إذا نذر اعتكافا وجب عليه أن يفي بنذره. كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. المسألة التالية مكان الاعتكاف. مكان الاعتكاف لا يشرع الاعتكاف إلا في المسجد بالنص والإجماع، فلا اعتكاف في البيوت، لا اعتكاف في البيوت أو في نحوها، لا اعتكاف إلا في مسجد. يقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في الإيه؟ في المساجد. ثم اختلف العلماء في نوع المسجد الذي يعتكف فيه، اختلفوا في ذلك، والصحيح أنه يكون مسجدا جامعا، يعني تقام فيه الجماعة والجمعة، تقام فيه الجماعة والجمعة. والدليل على ذلك أنه كما سيأتي معنا إن شاء الله لا يخرج المعتكف من مسجده إلا لحاجة ضرورية. فلو أنه اعتكف في مسجد غير جامع لكان ينبغي عليه أن يخرج كل حين حتى يشهد الإيه؟ حتى يشهد الجماعة، وخصوصا إذا قلنا بوجوب صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة واجبة طبعا هذا معروف. فحتى لا يتكرر الخروج من غير حاجة قلنا يجب أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع، يعني تقام فيه الجمعة والجماعة. هذا هو الصحيح من الدليل، لأن حديث عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، الصحيح في الاستدلال ما ذكرنا. المسألة التالية زمن الاعتكاف، زمن الاعتكاف. الصحيح في هذه المسألة أنه لا حد لأقل الاعتكاف ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره. والدليل انعدام الدليل الواضح الصحيح الصريح، الصحيح الصريح على زمن بعينه. طبعا تفصيل هذا لا يحتمله المستوى الذي ندرسه الآن، فليس هناك دليل صحيح صريح يعين مدة في الاعتكاف. وأما الزمن المستحب، الزمن المستحب فهو العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، لما سبق معنا في الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص ويواظب على الاعتكاف في هذه الأيام. مسألة أخرى متتبعة على هذه المسألة وقت دخول المعتكف ووقت الخروج منه. إذا اعتكف في العشر الأواخر من رمضان متى يدخل ومتى يخرج؟ الجواب على الصحيح يدخل صبيحة الحادي والعشرين، يدخل صبيحة الحادي والعشرين، يعني إذا صلى الفجر من اليوم الحادي والعشرين من رمضان دخل المعتكف، هذا وقت الدخول. وقت الخروج صبيحة العيد، صبيحة العيد، فإذا صلى الفجر من يوم العيد خرج من المعتكف. هذا هو الذي تدل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها. المسألة التالية، هل يشترط الصيام في الاعتكاف؟ هل يشترط الصيام في الاعتكاف؟ الجواب على الصحيح لا، لا يشترط الصيام في الاعتكاف. فلو أنه اعتكف مثلا في غير رمضان وكان مفطرا فاعتكافه صحيح ولا بأس به. بالنسبة لاعتكاف النساء كما سيأتي معنا إن شاء الله، لو كانت المرأة مفطرة لعذر من حيض أو غيره، وقد تكلمنا على مسألة مفطر حائضه المسجد، فاعتكافها صحيح ولا بأس به. ما الدليل؟ الدليل أيضا عدم الدليل، وحديث عائشة الذي ذكرناه وفيه لا اعتكاف إلا بصوم حديث ضعيف، ويمكن أن يستفاد هذا من حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكرناه أنه نذر أن يعتكف ليلة، قال نذرت أن أعتكف ليلة. طيب الصيام يكون في الليل ولا في النهار؟ في النهار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في نفل، ولم يقل له يشترط الصيام. المسألة التالية اعتكاف النساء. يشرع اعتكاف النساء ويستحب. للحديث الذي سبق معنا قالت عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أسوده من بعده. ويشترط في اعتكاف المرأة شرطان. الشرط الأول إذن الولي من زوج أو غيره، إن كان لها زوج وجب عليها أن تستأذن زوجها، إن لم يكن لها زوج استأذنت أباها أو وليها عموما. الشرط الثاني أمن الفتنة. أمن الفتنة يعني إذا كان في اعتكافها فتنة، إذا كان في اعتكافها تكشف مثلا أو اختلاط بالرجال أو ما أشبه ذلك، فإن الاعتكاف لا يجوز. المسألة الأخيرة مبطلات الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف يبطل الاعتكاف بشيئين. الأول الخروج من المسجد لغير حاجة ماسة. الخروج من المسجد لغير حاجة ماسة. لماذا؟ لأن الاعتكاف كما عرفنا هو اللزوم في الايه؟ اللزوم في الشيء، الإقامة في الشيء. فالخروج من المسجد فيه منافاة لمعنى الاعتكاف، لا يصدق معه الاعتكاف، فلا بد من ملازمة المسجد، لا يجوز الخروج منه. وعندما نقول المسجد يدخل فيه كل ما هو من المسجد، يدخل فيه كل ما هو من المسجد، يعني إذا كان للمسجد ساحة يصلي فيها الناس مثلا وهي ملحقة بالمسجد من حدود المسجد، فإذا خرج إليها فلا بأس. واضح؟ إذا صعد إلى السطح، إلى سطح المسجد فلا بأس. إذا دخل الكنيف أو دورة المياه أو مكان الوضوء، كل هذا من المسجد. واضح؟ لكن إذا فارق حدود المسجد فهذا الذي نتكلم فيه لا يجوز. قلنا لا يجوز لغير إيه؟ لغير حاجة الماسة. الحاجة الماسة هي كل حاجة لا بد منها، كمثل الخروج لكسب الأرزاق، إذا كان له عمل يخرج لعمله يكتسب رزقه ولا بأس ويعود إلى المسجد واعتكافه صحيح. إذا لم يكن في المسجد ماء مثلا فاحتاج إلى الوضوء أو احتاج إلى غسل الجنابة أو نحو هذا، وجب عليه أن يخرج والاعتكاف صحيح وهكذا. لكن الحاجات غير الواجبة حتى وإن كانت مستحبة، كمثل عيادة المريض وكمثل شهود الجنائز، فهذا خروج غير واجب حتى وإن كان مستحبا استحبابا شديدا، لكن لا يجوز للمعتكف. واضح؟ لا يجوز للمعتكف أن يعود مريضا ولا أن يشهد جنازة ولا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها. الشيء الثاني الذي يبطل الاعتكاف الجماع. الجماع، فإذا جامع أهله في معتكفه فسد اعتكافه، لقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، المباشرة هنا على الصحيح هي الجماع. هذا آخر كتاب الصيام، والحمد لله.